إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن المال، الفلوس، حديثنا عن المال. وليس ثمة أحد في هذه الدنيا لا يحب المال، ولذا جعل الله تعالى المال قوام الحياة، كما قال الله تعالى في سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني قوام حياتكم بالمال. وما في إنسان يتعب ويتغرب ولا يشتغل ولا يعمل لله مجانا، كل الناس إنما تعبوا وتغربوا وذهبوا وسافروا واشتغلوا ودرسوا بقصد الحصول على المال. فالمال قوام الحياة. وأفرد الله سبحانه وتعالى في سورة النساء أكثر من 30 آية في مقدماتها كلها للكلام عن المال وأحكام المال، وأن أكثر من دخل جهنم دخل بسبب المال، وزلت أقدامهم بعد ثبوتها بسبب المال، وكانت الدنيا سبب إغراء لأنه زين للناس فيها حب المال، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني أموالها وما فيها من زينة، ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الفلوس نسميها القرقش، هذه الفلوس الأموال كل إنسان يحبها، ما في إنسان ما يحب المال. لذا كانت نظرية الإسلام في المال أن المال نظريتنا فيه استخلاف وليس استملاك. أنزل الله تعالى المال ووزعه بين الخلائق حتى يستخلفنا فيه فينظر كيف نعمل. فنظرية الإسلام للأموال نظرية استخلاف وليس استملاك، يعني ليس تملك إلى الأبد. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالله سبحانه وتعالى أعطانا هذا المال حتى ينظر إلى مدى إنفاقنا، هل يفتن هذا المال أو لا يفتن. في سبيل البحث أو رحلة الحياة في البحث عن المال وجمع المال، جاءت الشريعة لتشخص نفسية الإنسان، وأن كل إنسان يحب المال، كل إنسان يحب المال، هذا بطبيعة الناس لأن الله تعالى زينه للناس، كما جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، يعني المال محبب إلى النفوس، يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، يعني من اقتنع برزق الله تعالى ولم يتعد الحدود ولم يتخطى الحرام ولم يأتي بالمنكرات ولم يفعل المحرمات للحصول على المال، مثل كثير من الناس مكيافيلي في حياته، عند الغاية تبرر الوسيلة، المهم أن رصيده يمتلئ بالمال، المهم أنه يحصل مثل ما حصل الناس، عاد يسرق يبوق يرتشي، ياخذ مال عام ياخذ مال خاص، ياخذ مال دولة، ياخذ دعم عمالة، يبيع إقامات، يشتري ذمم، المهم يحصل على المال. قال: من أخذه هذا المال بطيب نفس، يعني مقتنع برزق الله، لم يتعد الحلال إلى الحرام، بورك له فيه، يعني يبارك لك في صحتك، يبارك لك في القليل من مالك، يبارك لك في عيالك، بورك له، يعني في كل مجال دخل فيه هذا المال يجعله الله تعالى مباركا. ثم قال: ومن أخذه بإشراف نفس، يعني من أخذه بتطلع، من أخذه بتعد، من أخذه ولم يلتزم حد الله فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يا حكيم، اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اليد المنفقة خير من اليد الآخرة. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من ذهب أو من مال لابتغى إلى الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا تشخيص للنفس البشرية، أن الإنسان لا يملأ جوفه شيء حتى يموت، فيظل هذا الإنسان في طمع وفي جشع،
لو أعطاه الله تعالى وادي، وادي أكبر من المسجد هذا مليء بالذهب، ثم نظر إلى وادي ثاني لابتغى إلى الثالث سبيل. وهكذا حال كثير من الناس الذين لا يخافون الله، فإنه يبحث عن الزيادة في ماله إلى أن يموت، ويتوب الله تعالى على من رجع وتاب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مدى فساد المال لدين المرء. إذا دخل عليك الحرص على الدنيا والسعي وراء الحرص على المال دون التقيد بحلال وحرام، قال صلى الله عليه وسلم في بيان مدى فساد ذلك على دينك: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني أشبه لكم مدى إتلاف دينك إذا كنت حريصا على المال بغير حلال. بمجرد جمع المال سيفسد دينك وسيتلف دينك كإتلاف ذئبين جائعين لغنم أرسل فيهما. شوف ذئبين جائعين إذا تهدهم في غنم، يتلف الذئب ما يأكل، الذئب يقتل ويروح يقتل ثانية، يتلذذ بالقتل ويقتل ثالث، يمكن يقتل 100 وهو ما يأكل لربع واحدة بس. قال: هكذا يتلف المال إذا كنت حريصا عليه بغير حلال، يتلف دينك، يمزق دينك ركن ركن، يهدم صلاتك، يهدم صومك، يهدم زكاتك، يهدم بيتك، يهدم صحتك. قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال: حرصك على الجاه والوجاهة وحرصك على المال من غير حل يدمر دينك كتدمير ذئبين جائعين أرسلا في غنم، كما يدمرهما هذان الذئبان يدمران دينك أو يدمر دينك المال. وبين صلى الله عليه وسلم أن المال محاسب عليه دخولا وخروجا. كل شيء في حياتك تحاسب عليه مرة واحدة، لكن المال تحاسب عليه من أين اكتسبته وفيما أنفقته، كما جاء في حديث الترمذي وفي حديث الدارمي عن برزة الأسلمي قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من بين يدي ربه عز وجل حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. عطنا كشف حساب في أموالك. إذا كانت البنوك في هذه الدنيا تسأل عن أموالك وهناك مجال للتهرب، أما الآخرة فهناك سؤال وحساب وعقاب وعذاب. فإن الله تعالى يسألك عن من لك الفلوس هذه، رشاوة ما أخذها، هدايا معطينك، استوليت على أراضي، مال عام أخذته، بعت إقامات، أخذت رشوات من الناس، من أين حصلت على المال هذا، من أين اكتسبه؟ أعد للسؤال جوابا. ولذا دخول المال على الإنسان مفسد لدينه ومفسد لدنياه ومفسد لآخرته. فإياك أن يغرك الذين ملينوا وامتلأت بطونهم بالأموال الحرام، لا يغرك هؤلاء ويقول لك والله كل الناس قاعد يجمعون أموال وفلان صديقي وزميلي رصيد امتلأ وبعدين راح يبني مساجد، ما يقبل الله منه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول لك فلان عند موائد إفطار وكان حرامي ثم تاب، ما كان من أموال عامة فهذه يسمى ذنب مجتمعي، هذا ذنب كبير أخطر من ذنب الفرد، لأن اشترك في الحق كل المجتمع. اللي يبوق من الناس أو يسرق سرقة عامة هذا ذنب مجتمعي، مجتمع كله يقصك ويحاسبك عند الله عز وجل، وليس ذنب فرد واحد. ولذلك خطورة أكبر عند الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من اقتص أرضا، يعني من أخذ شبرا من أرض بغير حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. هذه أرض واحدة أخذ شبر واحد، فكيف بمن استولى على أموال أشخاص أو بمن باع إقامات أو بمن ظلم ناس أو بمن أجبرهم على دفع الرشاوى أو بمن يأخذ دعم عماله وهو نايم في بيته أو بمن يسرق الأموال أو بمن يحتال على المال أو غيره. فإن خطورة المال عظيمة تلاحق الإنسان في الدنيا وتلاحقه يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. إن حفظ المسلم أو حظك من المال إنما هو كفاف، فلم يأمرك الله تعالى بكنز المال. روى أحمد ومسلم عن مطرف بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني لهوتم مع جمع المال حتى وصلتم إلى القبور وإلى الموت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، يعني كل واحد حريص على المال، يبي فلوس عشان يزوج عياله، يبي فلوس عشان بيت، يبي فلوس. يظل هذا رغبة الإنسان أو تظل هذه رغبة الإنسان وطموحه مال مال يبي يجمع المال، وليس عيب أن تأخذ مال لتعيش فيه أو تقتات فيه، لكن العيب أن تتخطى حدود الحلال إلى الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، هل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت. شنو لك من مالك إلا مال تصدقت به تلقاه عند الله عز وجل، أو مال لبست به ملابس فبليت هذه الملابس، أو أكلت فأفنيت مالك في هذا الأكل، وما كان زائدا عن ذلك فهو وبال عليك وأنت محاسب عليك. إن المال إذا كان بيد الرجل الصالح فهو نعمة لك، لكن المال إذا وقع بيد السفهاء، ووقع بيد من لا يتقي الله عز وجل، ووقع بيد من يجمعه من حرام، فإنه سيكون عليه وبالا. لقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من كان عنده مال وهو رجل صالح، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. إن المال أنزله الله تعالى لأن يخدم العباد فيه دين الله عز وجل. المال لكي تخدم به دين الله عز وجل. المال لكي تقيم به الحق والعدل. المال ليس للفساد. المال ليس للإسراف والتبذير، كما روى الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه فيحدثنا صلى الله عليه وسلم، فقال لنا ذات يوم: إن الله عز وجل قال. النبي يقول لهم: إن الله عز وجل قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إنا أنزلنا المال، أنزلنا لكم الذهب وأخرجنا لكم البترول، كل ذلك حتى يقام بين الناس الحق والعدل، حتى يوزع على الفقراء، وحتى تقام أوامر الله عز وجل. قال يقول الله تعالى: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون إليه ثان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله تعالى على من تاب. يعني يظل يسعى وراء المال إلى أن يفاجئه الموت فيملأ فمه التراب ويترك كل شيء بعده. إن أخذ المال بحق، إذا أخذته بحق ولم تتجاوز الحدود الشرعية ولم تضيع أوامر الله، يعني واحد يأخذ المال بحق لكن يضيع أوامر الله، يأخذ بالحلال لكن على حساب صلاته، يأخذ بالحلال لكن على حساب بيته وزوجته وأولاده، يأخذ بالحلال لكن على حساب صحته. قال: من أخذ المال بالحلال فإن الله تعالى يجعله عونا لك، كما روى مسلم عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه فنعم المعونة هو. يعني من أخذ المال بحق وبحلال فإن الله تعالى سيعينه. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. لا بد لك من طهارة هذا المال، ولا بد لك من الإنفاق في سبيل الله. إن هذا المال مثل الأفعى، لا بد أن يقرصك في يوم من الأيام، ولا بد أن يكون سبب في أن تمسك النار. ولذلك لا بد أن تنزع سم هذا المال وسم هذه الأفعى بإخراج صدقة منه، أو أن تنزعه أولا من قلبك فتجعله في يدك. جاء عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث المشهور: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. يعني إذا كنت تريد أن تتمنى خيرا عند أحد فتمنى كما عند الرجل الصالح، مثل عثمان بن عفان آتاه الله تعالى مالا فهو ينفق منه ليلا ونهارا. ولذا جاء عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير، أفضل الأعمال؟ قال: تطعم الطعام. وإطعام الطعام إنما هو جزء من إنفاق المال، ماكو طعام ببلاش، وإنما هو جزء من إنفاق المال. قال: أفضل الإسلام وخير الإسلام أن تطعم الطعام. وجاء عن أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة. هذه طهارة المال، هذا نزع السم من المال، ولو كان مالك قليل حتى لا يلدغك، لأن اللي عنده مال قليل الأفعى يتحرك يبي يتضخم يبي يصير ماله كثير، واللي عنده مال كثير يبي يزيد بعد أكثر، فلا بد أن يصيبك من سم هذا الأفعى. قال صلى الله عليه وسلم: فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر. شوف التقسيم العجيب النبوي: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي به ربه ويصل فيه رحمه. واحد عنده فلوس ويعرف الحلال من الحرام فلا يقع بالحرام وينفق من هذا المال، هذا أفضل العباد. عنده شوية فلوس وعنده علم يعرف الحلال والحرام فهو يتقي به ربه ويصل فيه رحمه ويعلم فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. الثاني قال: عبد رزقه الله تعالى علما لكن ما عنده مال، عنده علم لكن مفلس ما عنده شيء وليس له مال، فهو صادق بالنية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. يعني لو عندي فلوس كان سويت مساجد وحفرت آبار وتصدق وساعدت المحتاجين، مفلس ما عنده شيء لكن يعرف مصارف المال. قال صلى الله عليه وسلم: وعبد رزقه الله علما لم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وهو مثل ذاك صاحب المال بالنية فأجرهما سواء. الثالث قال: وعبد رزقه الله مالا لم يرزقه علما. والمقصود بالعلم هنا التوقف عند الحلال والحرام، ليس المقصود الفقه وإنما يتوقف عند الحلال والحرام. قال الثالث عنده فلوس لكن ما عنده حلال وحرام، يخبط يمين وشمال، ولذا عبر صلى الله عليه وسلم قال: يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهو بأخبث المنازل. فلوس نايم على ملايين، ملتي ملياردير، عنده أموال يخبط فيها يمين وشمال، يدخل فيها بالربا ويدخل فيها بالقمار ويدخل فيها بالحرام ويرابي بها ويؤذي الناس ويشق على خلق الله تعالى ويفعل المحرمات، يخبط بها يمنة ويسارة ولا يعرف حق الله تعالى بها، فهو بأخبث المنازل. واحد رابع، الرابع مفلس لكن يتمنى أن يصير مثل الغني عشان يبي يخبط مثله، فهو مثله كما أخبر صلى الله عليه وسلم: وعبد لم يرزقه الله تعالى مالا ولا علما، بيخبط بس ما عنده مال، وعبد لم يرزقه الله تعالى مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. يعني هذا مثله في النية فهما في الوزر سواء. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث حسن. إن المال إذا أعطاك الله تعالى مالا وسخرته في طاعة الله ولو كان قليلا فإنك ستسبق غيرك في الدرجات العالية. ولذا إذا كان تجار المال مستقيمين في حياتهم فهم في أعلى الدرجات عند الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم أن فقراء المهاجرين في حديث أبي هريرة قال: جاء فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أهل الدثور يعني أهل الفلوس اللي عندهم أموال، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، يتصدقون ولا نتصدق. يصلون معانا، يصومون معانا، عندهم فلوس احنا ما عندنا فلوس، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى. قال: تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع الأغنياء بذلك فسووا مثل ما سووا الفقراء، ينفقون ويتصدقون وسووا مثلهم، قاموا يسبحون ويحمدون ويتصدقون. فجاءوا الفقراء مرة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا من أعظم الأجر والفضل، أن يكون عندك شوية فلوس وهذا المال تنفق منه في سبيل الله، وزيادة على ذلك تكون مستقيم فأنت في أعلى الدرجات كما قال صلى الله عليه وسلم. إن المال سبب بأن يكف الله تعالى وجهك عن النار وأن يجعله سبب في صلة رحمك. روى الإمام ابن أبي الدنيا عن سعيد بن المسيب قال: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله. يعني مو مطلوب منه أنك أنت تكف ما تأخذ مال وتعيش عالة على الناس، لكن اجمع المال من حله. قيل: لما؟ قال: يكف به وجهه عن النار، ويكف به وجهه عن سؤال الناس، ويصل به رحمه، ويعطي منه حقه. يعني الله سبحانه وتعالى ما منعنا من جمع المال، ما أقول لك لا تشتغل، ما أقول لك لا تجمع مال، لكن اجمع المال وكف به وجهك عن النار، وصل به رحمك، واعرف حق الله تعالى به، ولا تتعدى حدود المال من الحلال إلى الحرام. وقال أيضا، أي قال سعيد بن المسيب: ينبغي للعاقل أن يحفظ المال في غير إمساك، يعني خل عندك فلوس وعندك رصيد لكن لا تمسكه ولا تقتر على نفسك، إنه من المروءة أن تكف به وجهك عن النار وأن تكف به لسانك عن السؤال، يعني عشان لا تسأل الناس وتطلب من الناس دائما، فليكن عندك شيء من المال لكن أخذت هذا المال بالحلال. ولذا جاء في الشرع الحث على الاحتراف، جاء في الشرع يحثنا الشارع الحكيم على أنك تحترف حرفة، يعني تشتغل شغل وتعمل عمل، كما قال سفيان: من كان معه شيء فقدر أن يجعله في قرن قرن ثور فليفعل. إن هذا الزمان إذا احتاج الرجل فيه إلى الناس كان أول ما يبذل دينه، يعني إذا تبي شيء من الناس كأنك تبذل دينك حتى تحصل على هذا المال. لذا قال عثمان رضي الله عنه أو عبد الرحمن بن عوف أول ما هاجر إلى المدينة: دلوني على سوق المدينة. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم العباد إلى الاحتراف، أن يكون عنده حرفة وأن يكون عنده عمل، وأن لا يكون عاطلا ولا باطلا ولا عالة على الناس، حتى يكف نفسه عن سؤال الناس لكن يأخذ المال بالطريقة الحلال. تعالوا إلى الذين يجمعون المال من الحرام، وانظروا كيف شدد الشارع الحكيم على هؤلاء. اللي همه بس أنه يزيد رصيده، همه أنه يجمع المال، حتى ما يهم حلال حرام، جائز مجائز، في شبهة ما في شبهة، ربا رشوة سرقة، المهم يجمع المال. ويظن أن جمع المال والصدقة بعد جمع المال تطهر المال، وهذا غير صحيح. لو تصدق من الآن ليوم القيامة، لو تروح مكة مشي ما يطهرك هذا، لأن هذا حق متعلق بالجميع أو حق متعلق بأشخاص، وهذه سرقة تحاسب عليها يوم القيامة متعلقة بحق الناس. ولذلك شدد الشارع الحكيم على حرمة المال وحرمة أخذه بغير حقه. قال، جاء في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي العبد أمن الحلال أخذ المال أم من الحرام. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند وهو حديث حسن، وذكره ابن أبي الدنيا في كتابه إصلاح المال، ألف كتاب كامل سماه إصلاح المال، يعني كيف يصلح العبد ماله. هذا كأنه زمننا يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه زمن لا يبالي الإنسان أجمع المال من الحلال أم من الحرام، المهم رصيده يزيد، المهم أمواله تكثر، المهم يصير عنده أموال، عاد شلون جمع المال ما يهم، منين أخذ المال ما يهم، المهم أن ماله يزيد ورصيده يكبر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، إنه لا ينال ما عند الله بمعصيته وإنما ينال ما عند الله بطاعته. يعني ما رح تموت حتى الله تعالى يعطيك ما كتب لك، الله كاتب لك مليون بتاخذ مليون، كاتب لك تموت مفلس بتموت مفلس، هذا ما كتبه الله لك من المال ستحصل عليه ستحصل عليه. ولذلك لن تنال ما عند الله من جنة بالمعصية، وإنما تنال ما عند الله بالطاعة. ولذلك الذين يتعدون ويحرصوا على جمع المال بغير النظر إلى الحلال والحرام محرومون من متعة الدنيا ومن الصحة والعافية ومن إجابة الدعاء، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم عبدا أشعث أغبر يطيل السفر رافعا يديه يقول: يا ربي يا ربي، يعني حالته النفسية الكاريزما مالته تدعو إلى أن تستعطفه ويعطيك العطف. قال: عبد يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يعني لازم تساعده، يقول: يا ربي يا ربي، لكن مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، عاش حياته كلها بالحرام، من رشاوة من سرقات من بيع إقامات من دعم عمالة بحرام يأخذها ما يهم، المهم عاش بالحرام، يقول: يا ربي يا ربي. قال: فأنى يستجاب لهذا، يعني يغسل يده ما يستجيب لله تعالى، والله رحيم والله يجيب الدعوة، لكن هالنوعية هذه الله ما يستجيب لها. ومو شرط أنه يدعو في حال الرخاء، قد يدعو في حال الضر، قد ولد من عياله يمرض، قد هو يمرض فيصاب بالسرطان أو يصاب بأمراض، فيصيح ويدعو لكن الله ما يستجيب له، لأنه نبت من الحرام، وأن الله تعالى لن يقبل منه نفقة، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، يعني من سرقة ما يقبل الله. يحكون عليكم يقول لك والله بنوا مساجد، والله لو تبني مليون مسجد الله ما يقبل منك، ما يقبل الله الحرام، ما يقبل حرام. يروح يبوقون من الناس ويسرقون أموال بعدين يبنون مساجد، يسرقون من الناس وبعدين يسوون مواد إفطار، ما يقبلها الله منك، ما يقبلها. تضحك على من وأنت؟ ما يضحك على الله تعالى. الله عز وجل أعلم بهذا المال، من أين جاء هذا المال؟ هذه مو حسابات بنكية تضحك على الله عز وجل فيها، ولا غسيل أموال تروح تخفيها بواسطة أو بغيرها، ولا أراضي تستولي عليها، ولا عرق وأموال فقراء تأخذها، ولا رشاوة ترتشي بها تضحك على الله وبعدين تروح تسوي مواد إفطار ولا تبني مساجد. ما لا يقبل الله تعالى صدقة من غلول، يعني ما يقبل الله صدقة من عبد إذا كان مالا مسروقا. وأن الله سبحانه وتعالى يجعلك في أتعس منازل الدنيا كما يجعلك في النار يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالتعاسة، عليه بسواد الدنيا، أن هؤلاء عباد الدينار وعباد الدرهم، المقصود الذين يجمعونه ولا ينظرون إلى حل وحرام، هذول المقصودين، مو المقصود أنك تتجر بالحلال. عثمان كان تاجر، طلحة كان تاجرا، الزبير كان تاجرا، داود عليه الصلاة والسلام كان ملكا وله أموال، مو هذول المقصودين. المقصود من يجمع المال من الحرام ولا يخرج حق الله تعالى في المال ولا يراعي أوامر الله تعالى في المال، هذا عبد الدنيا، عبد الخميصة، عبد الدرهم، عبد الدينار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس، يعني لا وثق في الدنيا، وإذا شيك فلانتقش، يعني إذا أصابته شوكة وهي أدنى البلاء بعد منقطع عضو منه، إذا أصابته شوكة لا وفقه الله لأن ينقشها، يعني طلعها. وإذا شيك فلانتقش أو انتقش، يعني إذا أصابته شوكة لا وفقه الله لأن تخرج منه هذه. هذا النبي الرحيم يقول يدعو على هذا الإنسان لأنه قد امتلأ هذا الإنسان بالحرام، فهذا جزاء من أكل الحرام في الدنيا. إن الذين يأكلون المال الحرام سيتشبعون من الهموم في الدنيا، كما جاء في المستدرك وسنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كثر ماله كثر همه. زيد فلوسك الله يزيد همك. من كثر ماله كثر همه، ومن كثر همه افترق قلبه في أودية شتى فلم يبال الله عز وجل بأيها سلك. ومن كان همه هما واحدا كفاه الله عز وجل هموم الدنيا. والحديث صحيح، صححه الإمام الحاكم في المستدرك. من كثر ماله كثر همه، يزيد همك على هذا المال، شلون تحافظ عليه، شلون تزيده، شلون تنميه، بعدين الزكاة تطلب، يريد الله تعالى منك من هذا المال زكاة، وشلون تستثمره، باقوك اللي يشتغلون عندك، نقص المال، زاد المال، يعيش الإنسان في هذا الهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ودخول المال على الإنسان بالحرام مفسد لدينك. دينك يعني الوازع الديني اللي خليك تصلي، خليك تصوم، خليك تحج، هذا الوازع الديني المتبقي عندك، الإضاءة، النور اللي في قلبك، إن دخل المال الحرام عليك أفسد هذا النور وأطفأه، كما جاء في المسند والترمذي والدارمي عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم أو في زريبة غنم أفسد من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. يعني تبي النور الباقي يطفي في قلبك، حرصك على المال الحرام يطفي النور الباقي، كما يفسد الذئب في الغنم إذا ترك في زريبة فإنه يفسد فيهما. إن المال الحرام إذا أخذه الإنسان سيكون وبالا عليه في الآخرة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مال لم يطع الله فيه، شوف حديث عظيم، أيما مال لم يطع الله تعالى فيه ولم يعط حقه جعله الله تعالى عز وجل يوم القيامة شجاعا له زبيبتان. أي فلوس عندك، لو حتى 10 دنانير عندك، أي مال ما تطيع الله فيه، يعني أخذت بغير حق ولم تخرج حق الله فيه، يعني ما أخرجت الزكاة إذا وجبت الزكاة فيه، الله يحول لك هذا المال شجاع أقرع حية لها زبيبتان يوم القيامة. يوم القيامة الحالة مخيف، فشلون حية تطاردك أنت في المحشر من دون الناس؟ جعله الله تعالى يوم القيامة شجاعا له زبيبتان ينهسه من قبل القفا فيقول: مالي ولك، يعني ليش لاحقني، ليش دون الناس بالمحشر أنا؟ فيقول العبد مالي ولك، فيقول أنا الذي جمعتني لهذا اليوم، أنا الذي جمعتني لها، جمعني ومكبرني ومسمني وهالملايين وهالأرانب الكبيرة حق شنو؟ حق هاليوم. أنا الذي جمعتني لهذا اليوم حتى يضع يده في فمه فيقضمها، تحط يدك ياكلها ويمشي وراك إلى عاد يشوف متى يجي دورك في الحساب. حساب 50,000 سنة الناس انتظار، وانت تدور مع هالحية هذه تدور وراك وتاكل فيه. يقول أنا الذي جمعتني لهذا اليوم. وأصل الحديث في الصحيحين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا رزقك صحة في البدن خير لك من المال. ايش فائدة المال ويسلب الله تعالى منك الصحة والعافية؟ كم من مشهور، كم من مطرب، كم من معروف سأل الله تعالى أن يرزقه الله مال وقال خذوا عافيتي، قال أعطيك الله، أعطاه الله تعالى المال وبس خذ الكبد منه، بس ما خذ منه شيء، قام يغسل الكبد، يقول خذوا كل ثروتي وأعيدوا لي الصحة. أنا قرأت في مذكرات أم كلثوم في آخر حياتها، قالت في مذكراتها خذوا نصف ثروتي وعطوني صحن فول بس حتى آكل وأتلذذ بهذا الطعام مرة ثانية. وهذا حال كل من أصيب بمرض، يتمنى لو تؤخذ كل ثروته فيعيش على البساطة ويعيش على الصحة والعافية. ومستعد الإنسان يدفع الملايين من أجل أن يستعيد صحته. شوف المصابين بالسرطان مستعد يدفع كل شيء عشان ترجع لصحته. شوف من أصيب بالعمى شفاهم الله مستعد يدفع كل شيء عشان يرجع للنظر. من أصيب بالفشل الكلوي مستعد يدفع كل شيء عشان ترجع للكلى وتغسل حالها. من أصيب بالكبد، من أصيب، كل هؤلاء يتمنون أن يدفعوا الأموال، بل والأغنياء يدفعوا الأموال علشان يرجع الله تعالى لهم الصحة. إن أفضل ما يعطيك الله صحة وعافية كما أخبر صلى الله عليه وسلم، والحديث في الأدب المفرد عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل. لا بأس أن تكون غنيا مع تقوى الله عز وجل، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى. لا بأس، حديث في البخاري في الأدب المفرد، لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، والصحة لمن اتقى الله عز وجل خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. يعني إذا الله رزقك نفس طيبة، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. دنيا كلها الله تعالى جمعها لك إذا الله أعطاك أمان، وإذا الله تعالى أعطاك صحة، وإذا الله تعالى أعطاك مسكن هادئ. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. اسمعوا الفائدة هذه كما سمعتها ولا مرة. قال موسى عليه الصلاة والسلام في سورة المائدة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. هذا موسى يقول حق بني إسرائيل، والكلام في التيه، في التيه قاعدين، لأن الكلام في سورة المائدة كله في التيه لما جلسوا 40 سنة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. يقول ابن كثير لم يكن في بني إسرائيل ملوك، ما فيهم ملوك، منين ملوك؟ هم طلعوا من مصر هربانين وعاشوا في التيه 40 سنة، وبعدين مات موسى ويوشع بن نون دخل فيهم بيت المقدس، فلم يكونوا ملوك. قال موسى إذ جعل فيكم أنبياء، يعني موسى وهارون ويوشع وغيره، وجعلكم ملوكا. قال ابن عباس كان الرجل من بني إسرائيل إذا ملك دابة عند دابة وملك بيتا وملك خادما عد ملكا، فالله امتن عليهم بهذا. حين كلنا احنا ملوك اللي قاعدين، ما فينا واحد مو ملك. قال كان الرجل من بني إسرائيل إذا ملك بيتا ودابة وخادما عد ملكا، فامتن الله تعالى عليهم بذلك. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. شنو عالمين آتاهم؟ بيوت وخدم ودواب عندهم، حمير وبغال، الله تعالى اعتبرهم ملوك. احنا أباطرة مو ملوك، احنا الآن كل واحد نملك من البيوت ونملك من الخير ومن الصحة والعافية ما تحتاج إلى شكر، وأن لا يتعدى الإنسان حد الحلال إلى الحرام. ولذلك لو رزقك الله صحة وعافية ومسكنا وأمنا فهو خير لك من الدنيا. لا تتطلع، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. اقتنع بما آتاك الله وامش بطريق الحلال ولا تتعدى إلى الحرام، ستظهر آثار الحرام على عيالك، وتظهر آثار الحرام في صحتك، وتظهر آثار الحرام في انطفاء نور قلبك، وتظهر آثار الحرام بأن الله لا يستجيب دعاك، وتظهر آثار الحرام بأن الله لا يقبل صدقتك، وتظهر آثار الحرام بعدم التوفيق والبركة في حياتك، وتتدبر حياتك كلها وينطفئ نور الإيمان في قلبك إذا سلكت مسلك الحرام. ولذلك تراجع سريعا وارجع إلى الله تعالى واقتنع بما آتاك الله من يسير، رزقك يأتيك ولو كنت في عمق البحر، يرزقك الله سبحانه وتعالى ما كتبه الله تعالى لك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض. الغنى مو كثرة فلوس وأرصدة، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. أفلح من أسلم ورزق كفافا، وقنعه الله تعالى بما آتاه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. يعني إذا أنت تطلب العفاف وما تتجاوز إلى الحرام الله يعفك، وإذا أنت تستغني بالله الله يشبع قلبك. ولذلك من طبيعة النفس البشرية التطلع، هذا طبع البشري، الإنسان يحب يجمع المال، والشيطان يستغل هذه التركيبة البشرية في الإنسان فيتجاوز معه من الحلال إلى الحرام، ويقول له بعدين توب. وين توب انت بعدين؟ من قال لك إن الله يمكن يقبل توبتك؟ قد لا يقبل الله تعالى، خاصة إذا تعلقت بحقوق الناس. الأموال هذه حقوق ناس، لأن حق الله مبني على التساهل، شيء يتعلق بالله مبني على التساهل. يعني مثلا واحد ما يصلي وقام يصلي الله يسامحه، واحد ما يصوم صام الله يسامحه، واحد ما مثلا ما كان يزكي زكى، هذه حقوق الله، الله طلبها من الناس. حقوق الله مبنية على التسامح، حقوق العباد مبنية على التقاضي. يعني شيء يتعلق بحقوق ناس، بايق فلوس من ناس، رشاوة، متجاوز في الأموال، مبنية على التقاضي. إن الله يفصل بينهم، يفصل، لازم يفصل فيها، ما يمشيها الله لك. ولذا كل شيء يسألك الله عنه مرة واحدة، سألك عن الصلاة ليش ما صليت؟ قلت والله يا ربي كسلان، كنت جاهل سفيه مراهق، تاب تاب الله عليك مشيها لك. يسألك الله تعالى عن صوم مشي لك إياها، كل شيء مرة واحدة إلا الفلوس يوقفك مرتين. رصيدك تضخم في 100,000، من أين اكتسبته؟ لا والله يا ربي أشتغل. وين أنفقتها؟ طيب ماشي اشتغلت بالحلال، وين راحت الفلوس هذه؟ فيما أنفقه. حتى التوسع بالحلال الله يسألك عنه. أكل ما اشتهيت اشتريت؟ اللي تشتهي تروح تشتري؟ هل تعلمون أن عمر الخطاب طق له واحد في عصا على راسه وكاد يبط راسه يفلق راسه لأن اشترى له بشت ب60 درهم؟ فمسك عمر قال: كم رصيدك؟ أنا أقرأكم نص كلام عمر ما فعل به عمر رضي الله عنه. قال عمر بن الخطاب: كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهى. يعني يكفيك إسراف، كل شيء تشتهي تشتري، كل شيء تشتهي تشتري، أكل ما اشتهيت اشتريت؟ كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهى. وعن عبيد الله بن حميد قال: مر جدي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه بردة، عليه بشت. شلون عمر الخطاب يشوف الناس اللي تشتري بشوت ب2000 و5000 ولا تركب سيارات ب20,000 و30,000 ولا تلبس ساعات رولكس وساعات اللي على 5000 وفوق ولا ما تلبس إلا ماركات؟ قال: مر جدي على عمر الخطاب رضي الله عنه وعليه بردة، فقال عمر: تعال تعال، بكم ابتعتها؟ يعني كم شرت البردة هذه؟ قال: 60 درهما، شرتها ب60 درهم. قال: كم مالك؟ راس مالك كم اللي عندك فلوسك؟ قال: 1000 درهم. قال: فقام إليه بالدرة العصا فجعل يضربه ويقول: رأس مالك 1000 درهم وتبتاع ثوبا ب60 درهم، رأس مالك 1000 وتبتاع ثوبا، وطق على راسه حتى يريد أن يعلمه الاقتصاد. يعني رأس المال لا يتناسب مع المال اللي اشتريته، يعني تقريبا يساوي عشر ما عندك من رأس مالك. ولذلك على الإنسان ألا يسرف وأن يقتصد في ماله ولو كان صاحب مال. هذا خلاصة نظرة الإسلام للأموال. نظرة الإسلام للأموال نظرة استخلاف وليست استملاك. الله ما أنزل المال حتى نستملك إلى الأبد. نظرة الإسلام للأموال أنك تنفقه في حلال لا تنفقه في حرام. نظرة الإسلام للمال أنك لا تسرف ولا تقتر، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وإنما تتوسط. فليس كل ما تشتهي تشتري، وليس الإنسان مسرفا في حياته فيكسر قلوب الفقراء، لكن يعتدل الإنسان، منها يعيش نفسه ويعيش أهله وعياله، ومنها أن ينفق من هذا المال في سبيل الله. نظرة الإسلام للأموال أنك تسأل عنه مرتين، مرة في سبب حصولك عليه، ومرة في كيفية إنفاقك له. نظرة الإسلام للأموال أن الإسلام أن المال كالأفعى تنفث السم عليك، إما في الدنيا وإما في الآخرة. ذلك لازم تنزع سم هذه الأفعى بالصدقة وبالإنفاق، واجعل المال في يدك. نظرة الإسلام للأموال أن المال الحرام إذا تسلل إلى حياتك دمر حياتك كلها، سواء كان ربا أو كان سرقة أو كان رشوة أو كانت هدايا باسم هدايا لكنها أموال حرام، إذا تسلل إلى حياتك فأبشر بانطفاء نور الإيمان، وأبشر بالضياع، وأبشر بعدم قبول الدعوة، وأبشر بجسد نما من الحرام النار أولى به، وأبشر بأن الله تعالى سيسلب منك البركة في حياتك وصحتك، وستأكلك الأمراض، وستدبو إليك هذه الدنيا بأفاعيها، وينتظرك الأفعى الكبير يوم القيامة، مالك الذي جمعته. ولذلك يحرص الواحد منا مع زحمة الحياة وحب المال للنفس وإغراءات الدنيا أنه لا يتجاوز من الحلال إلى الحرام، وإذا تجاوز يرجع ويستغفر، فما زال في العمر بقية وما زال في الحياة متسع أن يصطلح الإنسان مع ربه عز وجل. لقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كان عندي مثل أحد ذهبا، مثل أحد، أحد قطرة 8 كيلو، قطر جبل أحد محيطة، لو كان عندي مثل أحد ذهب، وهو الصادق صلى الله عليه وسلم، لقلت به هكذا وهكذا حتى لا يأتي علي 3 وعندي منه شيء إلا مال أدخره لدين. حتى صلى الله عليه وسلم مرة صلاة العشاء وطلع مستعجل، فالناس تعجبوا، ما لا عاد يخرج مستعجل سبح، فدخل إلى بيته ثم خرج، فقالوا: يا رسول الله، فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال: تذكرت تبرا عندي، يعني تذكرت بعض الذهب والفضة عندي من مال الزكاة، أخاف أبات بالليل ويبقى هذا المال عندي، رحت طلقته، أخرجت هذا المال، ويعني ذهبت مسرعا فأخرجته وتصدقت به. هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج الزكاة قط في حياته؟ لأنه ما وجبت عليه الزكاة، لأن الزكاة تجب على من حال عليه حول وعنده مال زائد بلغ 86 جرام من الذهب، يعني 800 دينار تقريبا. النبي ولا مرة بحياته مر عليه حول وعنده مال زائد، بل مات ودرعه مرهون، مات وهو مديون صلى الله عليه وسلم. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يستخدم هذا المال في سبيل الله عز وجل. هذا لا يمنع أن يكون عندك رصيد، هذا لا يمنع يكون في رصيدك 2,000,000,000 و10,000,000,000,000، ما في مانع، اجمع المال كما قال سفيان رضي الله عنه: لولا هذا المال لتمندل الناس بنا، يعني لو ما عندنا فلوس رصيد نعيش في عيالنا كان الناس سوونا مناديل ومسحوا بنا. هذا لا مانع، لكن خذه بالحلال وانفقه بالحلال، انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لا تخلي المال بقلبك، اجعل المال بيدك. لا تجعل المال يقودك، انت قود المال. لا تخلي المال ما يعمي عين الانسان وبصيرته، لا ينظر الى حلال ولا ينظر الى حرام ولا ينظر الى يجوز وما يجوز، وانما ياخذ ويجمع. اجعل نفسك حاكما على المال ولا تجعل المال حاكما عليك، بذلك تسلم من هذا المال، والا صاحبك صاحبك، دخلك جهنم دخلك جهنم، لاحقك لاحقك يوم القيامة، سيكون وراك سيكون وراك. خاصة أن المال محبب إلى النفس، ويظل وراك المال ويظل وراك المال حتى يوقعك في جهنم وأنت لا تبصر، كما قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر، يعني جمع المال لهاكم حتى زرتم المقابر، حتى وصلتم إلى القبور وأنتم ما تدرون، جاءكم الموت وأنتم لاهين في جمع هذا المال. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا النية والذرية. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعود فأختصر ما ذكرت في الخطبة، أن المال قوام الحياة، كما قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قيام حياتكم بالمال، ملابسك بالمال، سكنك بالمال، أكلك بالمال، شربك بالمال، كل شيء بالمال، قوام الحياة المال. أنزل الله تعالى هذا المال من ذهب ومعادن أخرجها الله تعالى في الأرض حتى يعيش الناس بالخير، وحتى يقام العدل بين الناس. نظرية الإسلام للمال أنها نظرية استخلاف وليس استملاك، يعني المال ليس لتستملكه إلى الأبد، وإنما أنت مستخلف في هذا المال علشان تنفق على عيالك وعلى أهلك وتعطي الفقراء والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الله يقول في مال حق الله حطه للسائل والمحروم. نظرية الإسلام للأموال أنك لا تتعدى من الحلال إلى الحرام، إن دخل المال الحرام إلى حياتك فأبشر بالدمار وأبشر بالضياع، إن دخل المال إلى حياتك فإن الله تعالى يسلب البركة من حياتك. المال حلوة خضرة محبب إلى النفوس، زين للناس حب الشهوات، الله زينها في نفوس الناس من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، هذا مزين لنفس الإنسان بطبيعة سيكولوجية النفس من الداخل، يحب المال يحب يجمع، لو عنده واديين ذهب يبي الثالث، ولو عنده ثالث يبي الرابع. فلذلك جاء الإسلام ليبين للإنسان أن المال سوف تسأل عنه، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. الله بيسألك، شوف رصيدك كم، وانت اسأل نفسك السؤال من أين اكتسبته. أنت شوف نفسك، ليش يسألك الله يوم القيامة؟ أنت الحين افتح رصيدك وشوف كم رصيدك، من أين اكتسبته؟ 10 مليون من أين اكتسبتها؟ بايقها، سارقها، لاقيها، وارثها؟ 100 مليون من أين اكتسبتها؟ من أين جاءت؟ من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ ما عليك من التظاهر بالصلاح، ممكن تضحك على الناس لكن لا تضحك على الله عز وجل، ما تقدر يوم القيامة. الله تعالى يعلم السر وأخفى، يطلع لك الله حساباتك كلها، يكشفها لك. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. شيء أنت ما حسبت الله حاسب عليك، شيء أنت ما تصورت الله طلع لك. فالله تعالى يطلع لك الحسابات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبعدين عاد يبدأ الحساب، فمن يحاسبه حسابا يسيرا ومن يحاسبه حسابا عسيرا. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اجعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. يا رب اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفي الشام وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.